أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى
قال المفسر رحمه الله تعالى ولقد رآه على صورته نزلة مرة أخرى عند سدرة المنتهى لما أسرى به في السماوات وهي شجرة لبق عن يمين العرش لا يتجاوزها أحد من الملائكة غيرهم عندها جنة المأوى تأوي إليها الملائكة وأرواح الشهداء والمتقين إذ حين يغشى السدرة ما يغشى من طير وغيره وإذ معمولة لرآه ما زاغ البصر من النبي صلى الله عليه وسلم وما طغى أي ما مال بصره عن مرعيه المقصود له ولا جاوزه تلك الليلة لقد رأى فيها من آيات ربه الكبرى العظام أي بعضها فرأى من عجائب الملكوت رفرفا أخضر سد أفق السماء وجبريل له 600 جناح أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة للتين قبلها الأخرى صفة ذم للثالثة وهي أصنام من حجارة كان المشركون يعبدونها ويزعمون أنها تشفع لهم عند الله ومفعول أفرأيتم الأول اللات وما عطف عليه والثاني محذوف والمعنى أخبروني ألهذه الأصنام قدرة على شيء ما فتعبدونها دون الله القادر على ما تقدم ذكره ولما زعموا أيضا أن الملائكة بنات الله مع كراعتهم البنات نزلت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا في هذه الآيات من هذه السورة العظيمة سورة النجم التي فيها من الحجج الدامغة والآيات العظيمة ما يحاج به هؤلاء المشركون وما فيه كذلك التسلية والتصبير للمؤمنين. ولو تأملنا السور المكية رأينا فيها من الواعظات وكذلك التذكير والتخويف والزجر ما نعلم به أن الله عز وجل قد أقام الحجج الواضحة الكاملة على المشركين وأنه أمهلهم بما فيه الكفاية ولم يعذبهم إلا بعد أن تمت النذارة وانتهى منتهى الوعظ الذي لو عقل الواحد منهم لاكتفى بآيات فضلا عن سورة فضلا عن سور. وهذه الآيات في هذه السورة كذلك تذكير بعظمة الله وصدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا أن الله عز وجل ذكر عظمة الملك الذي نزل أو نزل بهذا الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تذكيرا بعظمة الله وعظمة من أرسل هذا الرسول وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته الحقيقية مرتين، المرة الأولى في غار حراء قد ملأ الأفق ما بين السماء والأرض، وهذه هي التي ذكرها في الآيات السابقة في قوله سبحانه وتعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. ثم ذكر سبحانه وتعالى الرؤية الثانية التي رأى فيها جبريل عليه الصلاة والسلام على حقيقته، وهي التي كانت في السماء، وهي التي كانت في السماء، وهذا هو قوله سبحانه: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وقد اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية، فأكثر المفسرين أن هذه الآية في حق جبريل عليه الصلاة والسلام، وأن الله عز وجل أقدر النبي صلى الله عليه وسلم على رؤية جبريل بصورته وكيفيته الحقيقية مرتين: مرة في الدنيا في أول نزول الوحي، ولا شك أن علاقة ذلك في تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الحجة على المشركين ظاهرة، والثانية عند أن صعد الله عز وجل به إلى السماء وقد ملأ بجناحيه أفق ما كان فيه عليه الصلاة والسلام، فرآه مرتين: مرة في الأرض ومرة في السماء. وهذا هو الصحيح في تفسير هذه الآية. وجاء عن بعض المفسرين أن هذه الرؤية هي رؤية الله سبحانه وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه مرتين، وهو قول مرجوح لعدة أمور. والأمر الأول أن سياق الآيات من أولها تدل أن المقصود جبريل عليه الصلاة والسلام، والضمير في قوله ولقد رآه نزلة أخرى يعود إلى أقرب مذكور وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. والثانية أن الله عز وجل ذكر هذه الآيات في سياق ذكر الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكون المذكور جبريل أقرب من أن يكون المذكور الله سبحانه وتعالى، وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والأمر الثالث كذلك أن هذه الآية الصحيح أن فيها معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، كما أن سورة الإسراء فيها الإسراء، فسورة النجم وهذه الآية في سورة النجم فيها معراج النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا قيل لك: أين ذكر الله الإسراء والمعراج؟ فتقول: الإسراء ذكره في سورة الإسراء، والمعراج ذكره في سورة النجم. ولا شك أن معراج النبي صلى الله عليه وسلم كان مع جبريل، وهذا مؤيد ثالث ومرجح أنه رأى جبريل عليه الصلاة والسلام وليس الله سبحانه وتعالى. والأمر الرابع أنه ليس فيه من حيث رجوع الضمائر ما يدل على رجوع الضمير إلى الله سبحانه وتعالى، حتى نقول عاد الضمير إلى مذكور ولو بعيد، فليس موجود في السياق ما يدل على ذلك، بل المذكور هو جبريل عليه الصلاة والسلام. والأمر الخامس والأخير أن الله عز وجل أرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جبريل في المرة الأولى، وهذا ظاهر في الآية الأولى، ولم يختلف العلماء في كون المراد هو جبريل. فقوله في الثانية ولقد رآه نزلة أخرى يؤكد بأن المقصود بالأخرى يعود على الأولى، فالأولى جبريل بلا خلاف، وعلم أن الثانية كذلك جبريل بلا خلاف. ثم من قال أن الرؤية هي رؤية الله سبحانه وتعالى اختلفوا هل رآه بعينه وبصره أم رآه بقلبه؟ وأكثر المفسرين وهو الذي صح عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه رآه بقلبه في المنام مرتين، وبه تجتمع الأدلة من حيث أصل الرؤية لا من حيث تفسير الآية. عندنا مسألتان: المسألة الأولى أن الآية فيها الرؤية، إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، والصحيح أن الآية ليس فيها إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، بل فيها إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل مرتين. المسألة الثانية: أصل الرؤية، هل الرؤية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه وقعت أم لم تقع؟ في هذا خلاف، والصحيح أنها وقعت ولكنها رؤية قلبية منامية وليست رؤية بصرية حقيقية، لقول عائشة رضي الله عنها في الحديث حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. وهذا نفي من النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح أنه رأى ربه. وفي حديث ابن عباس أخبر أنه رأى ربه، ففسر ووضح وبين بالروايات الأخرى أنها رؤية منامية قلبية، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه وفي منامه مرتين، ولم يره يقظة ولا مرة واحدة، ولا يمكن ذلك، لأن الله عز وجل لم يقدر الإنسان وهو في هذه الدنيا على هيئته أن يراه، كما في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يرى الرب سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، ولكن يرونه في الآخرة. ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم وغيره بإسناد صحيح: تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يعني اعلموا أنه لا يرى أحد منكم ربه حتى يموت، لأن أمر الرب عظيم والإنسان في هذه الدنيا ضعيف لا يتحمل رؤية الرب سبحانه وتعالى. فإذا هد الجبل على عظمته، فكيف بهذا الإنسان العظيم أن يرى نور الله العظيم سبحانه وتعالى؟ ثم بالنسبة لمن فسر الآية بأنها رؤية الرب سبحانه وتعالى، اختلفوا كما قلنا هل هي رؤية بالقلب أو رؤية بالبصر، وذلك لأن الآية فيها ما يوحي هذا وهذا، والصحيح أن الآية تدل على الرؤية البصرية، وهذا يرجح ترجيحا سادسا أن المراد بها رؤية جبريل عليه الصلاة والسلام، وليس رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى. وذلك أن الله عز وجل قال بهذه الآية: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، إلى أن قال: ما زاغ البصر وما طغى. إذن فيه إثبات أن الرؤية ماذا؟ بصرية وليست قلبية، وهذا مرجح سادس يرجح أن الآيات في حق جبريل عليه الصلاة والسلام وليس في حق الرب العظيم سبحانه وتعالى. ثم قوله سبحانه وتعالى عند سدرة المنتهى، سدرة المنتهى هي سدرة، والمسميات في الآخرة تشبه مسميات الدنيا، ولكن الحقائق تختلف، كما صح ليس في الآخرة منما في الدنيا إلا ماذا؟ إلا الأسماء. ولهذا جاء في تفسيرها في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، وذكره شيخنا في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، أن هذه الشجرة شجرة عظيمة يسير الراكب تحتها أي سدرة المنتهى 100 عام، يسير الراكب تحتها 100 عام، وأن النبق الواحدة يعني ورقة من أوراقها يستظل تحتها أكثر من 100 رجل، فهي عظيمة جدا جدا. وسميت سدرة المنتهى لأن إليها ينتهي صعود كل شيء، ومنها ينتهي نزول كل شيء، فلهذا سميت سدرة المنتهى، وهي في أعلى بهذا وبما جاءت به الروايات، هي في أعلى مكان، ولهذا قال المفسر رحمه الله بأنها يعني قريبة من العرش، وهذا مأخوذ معناه من الأحاديث التي سبق الإشارة إلى بعضها. وقوله ما زاغ البصر قال من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه رآه رؤية حقيقية على هيئته وكيفيته، أي رأى جبريل عليه الصلاة والسلام. وما طغى أي ما مال قال بصره عن مرئيه المقصود له، ولا جاوزه تلك الليلة. وبعضهم استدل بهذا التعظيم والتفخيم أنه الله سبحانه وتعالى، والصحيح أن التعظيم والتفخيم هو لجبريل العظيم في خلقته، وخلقته العظيمة تدل على عظمة من خلقه سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية كما تقدم معنا إثبات معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، قال لقد رأى قال فيها من آيات ربه الكبرى، قال العظام بعضها فرى عجائب الملكوت رفرفا أخضر إلى آخره، والمعنى أن الله عز وجل أراه آيات عظيمة كبيرة، وهو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج. ومن هذه الآيات أنه رأى جبريل عليه الصلاة والسلام على خلقته العظيمة، وكذلك رأى من ملكوت الله ومن عجائب خلق الله في مروره بالإسراء ثم المعراج ما هو في كل واحد منها آية من آيات الله. فقد رأى الملائكة الذين يفتحون الأبواب، أبواب السماوات، ورأى الأنبياء الذين نزلوا تلك السماوات، وغير ذلك مما رآه من الآيات العظيمة كما جاء في الأحاديث الصحيحة في قصة إسرائه ومعراجه عليه الصلاة والسلام. قال أفرأيتم اللات والعزى، وهذا من بلاغة القرآن، ينتقل من العظيم إلى الحقير، يعني أفرأيتم هذا الذي تعظمونه، أين هذا الذي تعظمونه مع عظمة الله العظيم ومخلوقاته العظيمة؟ فإذا كان واحد من مخلوقاته جبريل عليه الصلاة والسلام يملأ خلقه ما بين السماء والأرض والأفق مشرقا ومغربا، فكيف بالله العظيم وأنتم تتعلقون بهذه المخلوقات الضعيفة في خلقتها الضعيفة في كذلك صفتها؟ واللات والعزى كان من أشهر معبودات المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اللات يقال رجل صالح كان في جهة الطائف، وعظمه قومه، فلما مات جعلوا له وثنا وصاروا يزورونه ويعبدون ذلك الوثن تذكيرا لهم بصلاح ذلكم الرجل الصالح. والعزى نخلة أو شجرة كانت في موضع يقال له نخلة كذلك بين الطائف ومكة، وكانت تزار وتعظم. ولشدة تعظيمهم بهذه الأوثان والأشجار صار يفتخر بها هؤلاء العرب على غيرهم من القبائل، ويزعمون أنهم أقوياء بهذه المعبودات الباطلة اللات والعزى ونحوها. ولهذا يوم بدر نادى المشركون أن لهم العزى ولا عزى لكم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجيبوهم بأنهم يقولوا ماذا؟ الله مولانا ولا مولى لكم. وماذا عسى أن تكون اللات والعزى وما هي إلا أوثان وأشجار ضعيفة في نفسها ولا تملك نفعا ولا ضرا فضلا أن يجعل لها شيء من العبادات. وقوله سبحانه ومناة الثالثة الأخرى كذلك صنم آخر من أصنامهم، والمراد أن الله عز وجل يريد أن يبين حقارة ما يعبدون مع عظمة ما خلق الله سبحانه وتعالى فضلا عن عظمة الله العظيم جل وعلا. وهذا من الاستدلال بالقياس وبكذلك المفهوم، لعل هذا ينفع هؤلاء المشركين. وفعلا هذه الآيات أثرت على المشركين تأثيرا عظيما وأوقعت في نفوسهم الشك فيما هم فيه، كما وقع ذلك لبعضهم. وقد مر معنا وسيأتي إن شاء الله أن المشركين لما سمعوا هذه الآيات انبهروا وانبهتوا، حتى لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول سورة فيها سجدة تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المسعود، فسجد كل من كان خلفه ومعه وكان فيهم مشركون، فسجدوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا رجلا أو رجلين، قال ابن مسعود فرأيتهم قتلى في قليب بدر، فرأيتهم قتلى في قليب بدر. والشاهد من هذا لعظم ما في هذه السورة من بيان وحجج وبرهان حصل لهم الذي حصل. نقف إلى هنا ونترك الباقي في درس لاحق، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.